ومن يقدم منه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال الرجل: يا رسول الله، اي الناس احق مني بحسن الصحبه؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: ابوك. متفق عليه. ولمسلم في روايه: من ابر؟ قال: امك. وعن باز بن حكيم عن ابيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت: يا رسول الله، ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن طارق المحاربي قال: قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم على المنبر يخطب الناس، وهو يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعود، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. رواه النسائي. وعن قليب بن منفعة عن جده أنه قال: أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي، ذاك حق واجب ورحم موصولة. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم. لا زال الحديث عن أحكام النفقات ومسائلها، حيث سبق الكلام عن النفقة من حيث تعريفها، وكذلك أيضا نفقة الزوجة، وهذه هي المقدمة بعد إنفاق الإنسان على نفسه، وقلنا إنها مقدمة حتى على حق الوالدين باعتبار أنها محبوسة لحق الزوج، ولأنها أيضا فيها شبه معاوضة، وقلنا إنها أيضا لا تسقط بمضي المدة، فهي مطلوبة على كل حال، وتبقى دينا في ذمة الرجل فيما لو أعسر. وكذلك أيضا من شدة أيضا ثبوت هذا الحق، فإنه أيضا للزوجة أن تأخذ إذا كان زوجها شحيحا، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هندا بنت عتبة، فقال لها: خذي، حينما قاتلنا أبا سفيان رجل شحيح، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وكذلك أيضا أنه إذا تعذرت النفقة على الرجل، فإن للمرأة حق طلب الفسخ، وهو ما يسميه الفقهاء الفسخ بالإعسار، أو الفسخ من أجل الإعسار، وهذا سبق الكلام عليه، كما سبق أيضا أنه ينبغي للرجل أن يراعي أهله في الإنفاق، كما على حد ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تطعمها مما طعمت، وتكسوها مما كسوت، أو تطعموها مما تطعمون، وتكسوها مما تكتسون، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا تفصيل في حديث أو في موضوع النفقة على الأقارب، بعد أن فرغ الكلام من الحديث عن النفقة على الزوجة، هذا حديث في النفقة على الأقارب. وسوف يأتي أيضا النوع الأخرى من النفقات فيما يتعلق بالرقيق والبهائم مما يملكه الإنسان، فإن هذه ما تجب نفقته، بل حتى في بعض ترتيبات الفقهاء الإنسان ينفق على نفسه، ثم ينفق على زوجه، ثم ينفق على رقيقه قبل أمه وأبيه، وينفق على بهائمه إذا كان عنده دواب لأنها مسؤول عنها. وسوف يأتي الكلام على هذا إن شاء الله في ما يأتي من أبواب. قال: باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم. وأيضا هذا من كمال أحكام هذا الدين من حيث صلة الإنسان برحمه وأقاربه، وهذا التواصل الذي يترتب عليه حقوق وينبني عليه واجبات والتزامات. فكما أن لك حقا نحو أقاربك فإن عليك واجبا أيضا، وهذا كله تداخل في وشائج الرحم وصلات القربة. ولهذا معرفة أحكام النفقات والنظر في دقائق أسرار الكتاب العزيز وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فهوم أهل العلم في هذا تدل على دقة في هذه العلاقات وعلى حسن رعاية لهذه الأبواب وهذه الأمور وهذه المواضيع والمسائل، وما يجب أن يعرفه المسلمون فيما بينهم من 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 حقوق هذه القرابة. ودقائق أحكام الإسلام في هذا عجيبة في كل ما يستلزم من نفقات وصلات، وأيضا ما طلب من حتى من 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 من, من معروف وإحسان الأقارب. أولا لأن المال له منزلة في الإسلام كما أن له منزلة في الدنيا، وله منزلة في معاش الناس، وتأثير كبير في حياتهم، ولهذا كان محترما وكان محفوظا وطلب كسبه وطلب المحافظة عليه إلى آخره. لكن أيضا له أثر في تأكيد صلة القربة ومحافظة الإنسان على أهله وأقاربه، فما دام أن الله عز وجل وسع عليه فينبغي ألا يغفل عن الأقارب، فإن من حقوق الأقارب أن تنفق عليهم وأن تراعيهم، وحتى إن الله سبحانه وتعالى قال وعد الوارث مثل ذلك. ففهم العلماء أن الوراثة أيضا سبب في لزوم النفقة، وسيأتي في هذا إشارات إن شاء الله على حسب ما يقتضيه المقام. فقال باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الناس أحق مني بحسن الصحبة. السؤال أيضا لطيف وجميل من حيث أن الإنسان يعني عائش في هذا المجتمع وعائش في الناس وتربطه بهم علاقات. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أقدم في حسن الصحبة، وحسن الصحبة يعني البر ويعني التلطف ويعني، فحسن الصحبة كلام طويل وموضوع واسع من حسن اللفظ وحسن المعاشرة والمعاملة، ويدخل فيها المال، ويدخل فيها المال دخولا أوليا. فإذا كان بر الوالدين حقا لازما فمن أعظم برهما صلتهما، ومن أعظم صور الصلة الإعطاء المال. فقال أي الناس أحق منه بحسن الصحبة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. إذن هذا جلي وله ألفاظ ستأتي من أن الأمة مقدمة، ويكاد يجمع على هذا أهل العلم أن الأم مقدمة في الحق على الأبي. طبعا هذا عند التشاح، إذا ما استطاع الإنسان أن يجمع بينهما، ولا شك أن حقهما واجب وحقهما متساوي من حيث إذا كان الإنسان قادر عليهما جميعا. ولهذا تعبير القرآن هو بالأمرين، الوالد سماهما الوالدين ولم يأتي بالأم وحدها والأب وحده، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. لكن عند التشاح إذا كان الإنسان ما يستطيع أو في تزاحم أو فيه ما يمكن الجمع بينهما فإنه يقدم أمه. فقال أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وأيضا قد يفهم منها شيء آخر، ما هو أن حق الأم ثلاثة أرباع مقابل حق الأب، فإذا قسم الأمر أربعة أرباع فإن للأب ربع وللأم ثلاثة أرباع، مما يدل على عظم حقها، وما ذلك إلا لعظم ما تقوم به مسؤولية، وبخاصة أن مسؤوليتها تتأكد في سن الصغر حيث لا يعي الإنسان شيئا من حاله أبدا، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه حتى ولا الذباب. وفي هذه الحالة الأم أشد شفقة وأشد رعاية وعناية ومعاناة وصبرا وتحملا من الأب بكثير. ومن هنا رعى الإسلام هذا الحق وحفظه. والأمر الثاني أن هذه المهمة لا يقوم بها سوى الأم، لا يقوم بها سوى الأم، وهذا هو الفطرة. ومع الأسف أنه في هذه الأزمان المتأخرة والمعاصرة، حينما فشت في الناس المادية وتحولت المقاييس إلى ماديات بحتة، وتطلع الناس إلى مآرب شخصية، مع الأسف بسبب أفكار هذا الغزو الآتي من بلاد الكفار، فتغيرت كثير من المقاييس والمعايير. ويريدون أيضا، لا يزالون يصرون على حنثهم العظيم، من حيث أنهم يريدون أيضا أن يقلبوا كل مقاييس الفطرة. بل من أعظم مهماتهم، لا بارك الله في جهودهم وأخزاهم وجعل كيدهم في نحرهم، وإن كان طبعا لا يخصون المسلمين بأذاهم، وإنما يريدون إفساد العالم كله، يريدون إفساد العالم كله، والمسلمون مقصودون بالقصد الأول. فهم توجهاتهم هي أنهم حتى الترتيب العائلي والرباط العائلي يريدون أن يقطعوه، ويجعلون الصلة فقط بين رجل وامرأة من غير اكتراث أبدا للرعاية والعائلة وصلة الرحم. ومع الأسف أن هذا هو الذي يفشو في العالم كثيرا الآن، وإنما كلها أمور شخصية وأمور أنانية، وكل لا يهمه إلا نفسه، ولا يهمه إلا لذائذه ومشتهياته، وكأن القضية قضية غريزة جنسية فقط، وليس شيء سوى ذلك. بينما لا تستقيم الحياة ولا تستقيم البشرية ولا يستقيم الأمر إلا حينما يسير الإنسان عن فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تدبير هكذا، ذلك الدين القيم. فالدين القيم متمشي مع الفطرة، فطرة الحقة. ومن أعظم صور الفطرة هذه العلاقة الحنون بين الطفل وأمه. ولكن كما قلنا، هم يريدون أن يغيروا وظيفة المرأة وأن ينقلوها إلى وظائف ثانوية. لا نقول ليست مهمة، ولا نقول أن المرأة لا تقوم بها، قد تقوم بها، لكنها تترك مهمة أكبر، تترك مهمة أكبر يترتب على أثرها فساد الناس. لأن طفلا ينشأ من غير رعاية أمه ما لا يكون. فالأم لا خصوصية وضع الله عز وجل فيها، وحينما وضع فيها أيضا أعطى لها حقا وحفظ حقها، ولهذا كان لها هذا الحق الكبير، أربع مرات، ثلاث مرات مقابل حق الأب. فيجب أن يراعى هذا، ويجب أن يعرف وأن تدرك دقائقه وأسراره. فحينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأم ثلاثة مرات، ثم في الرابعة قال الأب، دليل على أول عظم أثرها وعظم حاجة الطفل لها، وأن السعي في 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 في, في التقليل من هذه الأهمية وهذا الدور وهذه المهمة، هذه خيانة، خيانة للأمة، خيانة للمجتمع، خيانة للإنسانية كلها. يعني حينما يخرجون المرأة من بيتها، طبعا لن يبقى البيت خاليا، من سيأتي؟ سيأتي حاضنات ويأتي خادمات. فإذا كانوا يزعمون أن 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 نصف المجتمع معطل كما يقولون، ولا شك أنه ساء ما يقولون وساء ما يزعمون. إذا كانوا يزعمون أنه يقول إن المرأة ما دام أنها في بيتها فإن نصف المجتمع معطل، طيب إذا خرجت المرأة ستذهب إلى أين؟ إلى عمل، والبيت من سيقول فيه؟ لا يمكن يترك الأطفال. طيب إما أن يؤتى بحاضنة للطفل في البيت، وإما أن يؤخذ الطفل إلى دور الحضانة. الذين يشتغلون في دور الحضانة هؤلاء، لماذا لم تعتبروهم عاطلين؟ ما دام أن أخذنا طفلنا إلى دار الحضانة وجعلناه هناك، الذين يشتغلون بدار دور الحضانة لماذا لم تعتبروهم عاطلين؟ لأن المهمة التي تقوم بها دور الحضانة هي التي تقوم بها الأم في بيتها، فلماذا هناك تقولون هذا عمل وبينما هنا لا تقولونه عمل؟ إنما هم مجرد سعي لا قطعا أنه أن مرادهم السعي في الإفساد، وإذا لا يريدون جدلا عقليا ولا نقاشا عقليا، لأن المرأة الطفل ما دام يحتاج إلى عناية قطعا كلهم يعرفون أن الطفل يحتاج إلى عناية، إذا لماذا تخرجون أمه وتجعلون الطفل عند أحد آخر غير أمه؟ القضية واضحة، وإن مجرد فقط تمرد وإخراجه حتى يستمتع بها الرجل. فهي ليست الحقيقة ليست هي نظر في حرية المرأة، وإنما نظر في حرية الرجل لأن يتوصل إلى المرأة، يعني حرية التوصل إلى المرأة وليس حرية المرأة، هم يريدون هذا، ولهذا جعلوها في غلفة المجلات وجعلوها في عروض الأزياء مجرد يتفرجوا عليها بس، لم يحافظوا عليها ولم يحفظوها. لكن هذا التدقيق وهذا الإعطاء الحق لهذه الأم مما يدل على عظم أهميتها وعلى عظم دورها، وأن الطفل إذا لم ينشأ في إحضان أمه سيخرج إنسانا غير سوي، وسيخرج وسوف تنشأ المجتمعات سيئة. ولهذا مع الأسف أن أحيانا قد يكون بعض السوء الخلقي وتغير الأمزجة وتغير الطبائع في الناس قد تكون نتيجة سوء التربية، لأنهم خرجوا عن الفطرة. حينما تجد تقطيع أرحام أو تجد نسأل الله السلامة قد يكون حتى اعتداء من الأقارب على بعضهم اعتداء حتى اعتداء بالفاحشة نسأل الله السلامة، وتعرفون شيئا من هذا، بينما هذا لم يكن يوجد أصلا في السابق. مع الأسف أن تجدون أحيانا بعض الأشياء حتى في الصحافة، قبل يوم في الصحافة أن 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 عمن اعتدى على ابن أخيه، ذكروا عم يعتدي على ابن أخيه، العم عمره 20 سنة وابن أخيه عمره 11 سنة مسلم وأبو عربي، وذكروا في بعض الصحف وذكر في الدولة أيضا. مما لماذا؟ لأنهم غيروا المقاييس ودخلوا في أشياء تغيرت فيها المقاييس وذهبوا وابتعدوا عن الفطرة. فالقضية دقيقة وخطيرة، إذا رجع الناس إلى 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 ما فطرهم الله عز وجل عليه وعرف كل دوره، الأم لها دورها والأب له دوره وكل له وكل حافظ على وشائج القربة وصلة الأرحام، فإن الأمور تكون على النحو السوي، وكل يحفظ حقه وكل يحترم حياته ويحترم أقاربه ويحترم هذه العلاقات. ومع الأسف حتى قد يوجد حتى من يقتل أباه بشكل مزري، مع الأسف نتيجة كل هذه، لأنك تحس أن قد تكون وشائج القربة نتيجة ضعف التربية وضعف إدراك الحقوق من الجانبين سبب هذا. فالمقصود هو أن الأمة مقدمة في النفقة على الأب فيما لو كان الابن غير قادر على أن ينفق عليهما جميعا، أما إذا كان قادر على أن ينفق عليهما جميعا فيجب أن ينفق عليهما كلهما. فأما إذا كان لا يقدر فإن الأمة مقدمة، فالتقديم هنا في حال التشاح وفي حال العجز وفي حال التزاحم وعدم إمكان الجمع. قال وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك. قال قلت يا رسول الله ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب، رواه أحمد وأبو داود. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله، ولا شك أن من 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 أظهر صور البر الإنفاق. فالبر كما يكون بالكلمة الطيبة وبالخدمة الذاتية كذلك يكون بالإنفاق وإعطاء المال. وبعض الناس قد يكون حسن اللسان ورطب اللسان وقد يقدم خدمات بدنية لكنه ثقيل في إعطاء والديه من المال إذا كان ذا مال. فمن برهما أن تنفق عليهما، ولا شك أن هذا من 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 أجل صور البر. فقال أمك ثم قال أباك ثم الأقرب فالأقرب، أيضا هذا يدل على الترتيب، وكما سوف يدل على أيضا الحديث الآتي. فالإنسان يبدأ بأمه ثم أبيه، هذا في حالة التشجيع كما قلنا. ثم طبعا الأولاد مقدمون، الأبناء مقدمون على الأم والأب، لأنه هنا ما ذكر الابن هنا، لأن هؤلاء هما أبعد، الأم والأب، فالابن مقدم على الأم والأب، الزوجة ثم الرقيق اللي هو العبد يعني، ثم الأبناء البنين والبنات، ثم الأم والأب إلى آخره، ثم الأقرب فالأقرب، يعني الأب الأم ثم الأب، وطبعا الجدات من جهة الأم والأب، والأجداد من جهة الأم والأب، يعني كل هؤلاء لهم حقوق، وثم في الحديث الآتي قال وأختك وأخاك. فهم بعض العلم أن الأخت مقدمة على الأخ، أن الأخت مقدمة على الأخ، فمن هنا قالوا أيضا الجدة مقدمة على الجد، وهكذا كان النساء مقدمات في هذا الباب. وكذلك لما قال أمك قال إن الأقارب من جهة الأم مقدمون على الأقارب من جهة الأب، لكن مثلا فيها خلاف بين أهل العلم طويل ودقيق، ولهم في ذلك بعض الضوابط. وعن طارق المحاربي قال قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا. إذن هذا تفسير للحديث السابق معنا، اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى، فقال هنا يد المعطي العليا، فهذا تفسير، يعني بعض العلماء لهم تفسيرات وإن كان أبعد النجعة، حين بعضهم قال إن اليد العليا هي اليد الآخذ، حتى بعضهم قال هذا، وأغرق في ذلك بعض المتصوفة، لكن هنا تفسير صحيح، فقال يد المعطي العليا. وابدأ بمن تعود، إذن يبدأ الإنسان بمن يعوله، بمعنى من هو متعلق به ومرتبط به بحيث يعيله، بمعنى ينفق عليه عند الحاجة. ثم ذكر قال أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. إذن بعد هؤلاء الأم ثم الأب، قال وأختك وأخاك، كما قلنا بعض فهم أن الأنثى مقدمة على الأخت مقدمة على الأخ في حالة التشاح. ثم أدناك أدناك يعني الأدنى إليك، الأقرب الأدنى هنا بمعنى الأقرب، أشكل من معاني الأدنى يعني الأدون، لكن لا، هنا الأدنى بمعنى الأقرب إليك، كلما قرب كان حقه ألزم. فقد يقال الأخ الشقيق مثلا مقدم على الأخ لأب، وهكذا، وعد خلاف الأخ لأم والأخ لأب، باعتبار كما قال صلة هل ما كان متصلا بالأم يقدم دائما على المتصل بالأب. وعن كليب ابن منفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، يلي ذاك حق، لا الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة، أو يلي ذاك إذا رعينا الفواصل، ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة، فيبدو أنها ذاك متصلة بيلي، ومولاك الذي يلي ذاك يعني الذي يلي، يتوالى بعضهم وراء خلف بعض حيث القرب والدنو منه، حق واجب ورحم موصولة. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله، من حيث طبعا الحديث مهم، ليس نقصا في النفقة، لكن الشيخ أورد هذه الأحاديث وإن كانت ليست نصا في النفقة، لكن لا شك أن النفقة تدخل فيها دخولا أوليا، باعتبار أن النفقة من أظهر صور البر وصور حسن الصحبة وصور الإحسان، فلا يتصور أن يكون الإنسان بارا وهو يرى أن والديه في حاجة ثم لا يسعى في قضاء حاجتهما أو حوائجهما وهو قادر على ذلك، فإن هذا ليس من البر أبدا البتة. فإذا دخول حق النفقة في مثل هذه الحديث يعتبر دخولا أوليا. وقوله ومولاك الذي يلي ذاك بمعنى الموالي لك، المولى هنا بمعنى من لاذ بك ومن كان قرب، وقيل إنه بمعنى المولى بمعنى العتيق، المولى بمعنى العتيق، لكن لا يبدو، يبدو أن المولى هنا بمعنى القريب، المولى هنا بمعنى القريب، لأن المولى كما تعلمون هي من يسميها العلماء من المجمل. المولى هو المختار، مختار تأتي اسم مفعول وتأتي اسم فاعل، فقد تكون مختار أصلها مختير أو مختير، فإذا كان مختير يصير اسم فاعل، إذا كان مختير يصير اسم مفعول. فقد تكون مختار بمعنى أنك أنت الذي اخترت، وقد تكون مختار بمعنى هم الذين اختاروك، فيتأتي اسم مفعول واسم فاعل. فإذا كان اللفظ مثل هذا يسمي الأصوليون يسمونه مجمل، لأنه لم يتحدد معناه على جهة القطع، فهو ومثله مولى. مولى يأتي بمعنى معتق ويأتي بمعنى معتق، اسم مفعول واسم فاعل، لكن يبدو اليد هنا المولى بمعنى القريب، مولى هنا بمعنى القريب. وإلا لو قال، ذكر بعض الفقهاء في تفاصيل فقهية، لو قال لو أوصى لمولاه، لو أوصى لمولاه وكان له معتق وله معتق، فلمن يكون هذا المال مثلا؟ فهذه من المسائل التي تدخل في هذا الباب أو يؤثر فيها مثل هذا الإجمال يؤثر فيها.
باب من أحق بكفالة الطفل. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي: أن أحق بها هي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي بنت عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. متفق عليه. ورواه عمد أيضا من حديث علي وفيه: والجارية عند خالتها، فإن الخالة والدة.
قال: باب من أحق بكفالة الطفل. هذا هو الذي يسميه العلماء الحضانة، يسميه علماء الحضانة، والعلماء يذكرون مسائل الحضانة هنا في باب النفقات، لأنها لا شك أنها الحضانة هي أوسع من النفقة، لكن النفقة من أكبر صور الحضانة. والطفل أيضا كما تعرفون هو من الأولاد الذين أو أبناء، بحيث أنه يلزم رعايته. فالحضانة وسمى هنا كفالة، أحق بكفالة الطفل، لكن التعبير المصطلح حضانة. الكفالة أوسع، قد تكون كفالة كفالة الطفل، والكفالة التي في المعاملة كما تعرف حينما يكفل أحد غيره يكفله ماليا بحيث يلتزم بالدفع عنه ونحو ذلك، لكن المقصود هنا الحضانة. والحضانة أكثر ما تختص بالصغار، ولهذا عرفها بعضهم بأنها حفظ الصغير ووقايته مما يضره وتربيته فيما يصلحه. هذه الحضانة، حفظ الصغير ورعايته، أو حفظ ووقايته، حفظ الصغير ووقايته مما يضره وتربيته فيما يصلحه. وبعضهم قال هي حفظ من لا يستقل بأمره، حفظ من لا يستقل بأمره مما يضره وتربيته فيما يصلحه. فإذا أخذنا بالتعريف الثاني صار أوسع من أن يكون مقصورا على الصغير. ملك السماء لا يستقل بأمره إذا كان مجنون، وإذا كان سفيه، وإذا كان ولو كان كبيرا، لأن هذا لا يستقل بأمره. وإذا قلنا حفظ الصغير كما عبر بعضهم إذا يكون مقصور على الطفل، لكن الذي يبدو أن الأمر أوسع، لكن أكثر ما يتكلمون هم عن الطفل، أكثر ما يتكلمون عن الطفل. والحديث التي معنا حديث الباب كلها في الصغير. والحضانة طبعا مأخوذة من الحضن، والحضن هي الجنب، ولهذا غالبا يحتضنه يشيله يحمله على جنبه، وقد تطلق على الجنب وتطلق على الثوب نفسه، منتصف الثوب يسمى حضن. واحتضنه بمعنى ضمه إليه، احتضنه ضمه إليه. قال عن البراء بن عازب: أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي أنا أحق بها، هي ابنة عمي، وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخى بينه وبينه، فقال يا أخي في الإسلام. مراد الأخوة هنا ليست أخوة نسب، لكنه رضي الله عنه أراد أن أيضا نرعاها وأن يكفلها، وهذا لا شك أنه وفاء منه لحمزة رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بها لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وكان التعبير دقيق، فجاء التعبير قضى بها رسول الله لخالتها، ولم يقل قضى بها لجعفر، ولم يقل قضى بها لجعفر، إنما قضى بها لخالتها، فالمنظور إليه الخالة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والخالة بمنزلة الأم. إذن هذا يدل على أن الخالة أحق بالحضانة من غيرها من سائر القريبات كالعمة والأخت وغيرها من النساء. طبعا بعد هي تأتي بعد الأم، تأتي بعد، لا شك أن الأم هي المقدمة، لكن أيضا إذا كانت الأم تزوجت بزوج آخر فإنها تنقل للخالة أيضا. على طبعا هذا على كل ذلك في حالة الخلاف وفي حالة التشاح وفي حالة أيضا النظر في مصلحة الطفل كما سوف يأتي، لأن الحضانة مبنية على رعاية حق الطفل، فحيث يكون الطفل أكثر صلاحا وأكثر رعاية وعناية ومراعاة وتربية فإنه ينظر في ذلك كما سوف يأتي. ولكن لا شك أن الخالة هي أكثر شفقة وهي أكثر عناية ورقة وحلوا على الطفل من سائر القريبات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم. وفيه والجارية عند خالتها، الجارية هنا بمعنى الطفلة، الجارية هي البنت الصغيرة، طبعا أحيانا تسمون الجارية عند الناس الرقيقة، أحيانا الجارية يقصدون، ويطلق هذا أحيانا الجواري بمعنى الرقيقات، لكن لا في اللغة العربية هي أوسع من هذا، لأنها تجري في البيت للخدمة، غالبا تكون صغيرة هي ما تكون كبيرة، فلا يقال جارية إلا إذا كانت تذهب وتأتي بحيث من غير حجاب وصغيرة فسميت جارية. وإن كان انتقد المصطلح إلى أن أصبحت كل رقيقة تسمى جارية باعتبار أنها تخدم أيضا، طبعا لا مانع أن يتغير المصطلح، لكن يبقى الشيء المصطلح المتأخر لا يمكن أن يطغى أو أن يؤثر ولا يفسر به ما سبقه، وإلا للناس أن يصطلحوا ما شاءوا، لكن مصطلحاتهم لا تكون حجرا على غيرهم. فالمراد بالجارية هنا الطفلة، الجارية الطفلة عند خالتها، قال فإن الخالة والدة. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود. لكن في لفظه وأن أباه طلقني وزعم أنه ينزعه مني.
قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري أو حجري له حواء وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال أنت أحق به ما لم تنكحي. أيضا هذا مما يدل على حق الحضانة، وكما قلنا هذا في حال النزاع والاختلاف. فهذه المرأة جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها طلقها وكان لها منه ابن صغير وأراد أن يأخذه باعتبار أنه أبوه، فجاءت هذه، والحقيقة كان تعبيرها دقيقا، وجاءت كأنها يعني تعلل حقها في الحضانة، فقالت إن ابني هذا كان بطني له وعاء. الغريب عندكم في الكتاب يقول وعاء بفتح الواو والمد، وقد يضم وعاء والظرف،
وقرأ السبعة قبل وعاء أخيه بالكسر. والذي يبدو أنه فعل بالكسر وعاء، راجعوها مشايخ، راجعوها، لأنها أيضا مثل التي بعدها حواء وسقاء كلها كان أسماء، يعني أسماء ظروف، أسماء ظروف، وكان بالكسر وعاء. لما تكون وعاء بالفتح يعني اللغة واسعة، لكن كان الكسر كانوا يعني يبدو أفصح وأشهر. لكن يقول هكذا كان قطع قال بفتح الواو وقد يضم وقرأ السبعة وعاء، يعني كان قراءتهم يعني والذي بعدها حواء وسقاء كلها بمعنى، كلها تؤيد أن الكسر. راجعوها مشايخ. الذي هذا كان بطني له وعاء، بمعنى حينما حملته كان وعاء، حينما كان حملا يعني جنينا. وحجر له حواء، الحجر اللي هو منتصف البدن والثوب كما معروف، الحجر معروف، فالطفل يكون في حجر أمه، حواء يعني يحتويه، يعني كالبيت، حواء كان له حواء يعني أن الذي يحتويه حجري، والأب لا يضعه في حجري وأنا أضعه في حجري أكثر منه، بمعنى أنه لا يستغني عني. وثدي له سقاء، والسقاء كما تعرفون هو الغالب يكون من الجلد، جلد بعض الدواب خاصة الغنم أكثر ما يكون هو منها، فهي تمثل ثديها كأنه سقاء بحيث أنه يشرب منه. فهذا التعبيرات منها أو من صحة التعبير التبريرات أو التعليلات الحقيقة، وهذا تعليل جميل، يعني كانت تقول أنا أحق به لأن عندي كذا وكذا وكذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي، إذا دل على أن الملحوظ فيه هو مدى ما يصلح الطفل وما يحتاج إليه الطفل، هو يحتاج إلى الغذاء ويحتاج إلى الوعاء ويحتاج إلى الحواء إلى آخره. فكان التعبير تشعر بالتعليل. قال وزعم أبوه أنه ينزعه مني، بمعنى يريد أن يأخذه مني، فقال أنت أحق به ما لم تنكحي. طبعا في خلاف كبير بين العلماء سيأتي الإشارة إليه في الحديث الآتية، لكن هذا الصريح في أنها إذا تزوجت المرأة، إذا تزوجت المرأة أنه لا يعود لها حق في الحضانة إذا رغب الزوج أن يأخذه، إذا رغب أبوه أن يأخذه، لكن قبل أن تتزوج فهي أحق. وهذا أيضا ملحوظ في شيء دقيق، لأن المرأة إذا تزوجت أصبح عليها حق آخر وهو حق الزوج الجديد، وقالوا إن حق الزوج الجديد عليها أن تؤديه أكثر من حق الطفل، ما دام تزوجت لابد أن تؤدي حقه، فما دام في تنازع بين الحقين فإذا يقدم حق الزوج الجديد والولد يذهب إلى جهة أخرى. فكان ما لم تحكي ما لم تنكحي يعني أنك إذا نكحتي سوف تكوني مشغولة بحق آخر، فتكوني مشغولة بحق آخر. وغالبا يعني إذا كان في أولاد مع الزوجة، إذا تزوجت بزوج آخر أنها تكون مشكلات كبيرة دائما، يعني لأن غالبا الزوج الجديد لا يكاد يرتاح كثيرا لأولاد زوجته من غيره، وتكون فيه نوع من المنازعات. فكأن الشرع حسم هذا، فبدأت تزوجتي وتنازلتي يعني، فكأنك إنه فيه نوع من التنازل عن أو نوع من سيكون فيه على حساب الطفل. فمادام الأمر زوج أنت من حقك أن تتزوجي، وهذا أيضا شيء فطري، لكن أيضا لابد أن يراعى الطفل، فما يضيع الطفل بين هذا وهذا، فإذا يرى مصلحته. ولهذا بعض العلماء قال إذا كان الزوج الجديد رضي به بعض الجرذى بحيث تبقى رعاية حق الطفل مراعى فلا مانع، ولا يأخذه أبوه ولا تزوجه. بعض العلماء يقول هذا إذا كان الزوج الجديد قبل أن يكون عنده وأن يحافظ على حق الطفل فحينئذ لا مانع. فأنتم تلاحظون أن الشرع دقيق في هذا، بمعنى أن تراعى الحقوق كله، وأن لا يكون حساب حقنا لا حساب، أن يكون ضياع حقنا الحساب الآخر. فما دام المرأة رضيت أن تتزوج فمعنى أنها سوف تلتزم بحق جديد، وهذا سوف ينازع ويزاحم حق هذا الطفل. إذا لابد أن يراعى هذا الطفل، فأين تكون مصلحته، وأين يكون حقه، وأين يكون رعايته الحقيقية، وأين يكون.
فقال أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني تتزوجي. رواه أحمد وأبو داود، لكن لفظه في لفظي وأن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بير أبي عنبة وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه. فقال زوجها من يحقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أبو داود. وكذلك النسائي ولم يذكر فقال استهما عليه، ولأحمد معناه لكنه قال فيه جاءت امرأة قد طلقها زوجها، ولم يذكر فيه قولها قد سقاني ونفعني. وعن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ، قال فأجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأب هاهنا والأم هاهنا، ثم خيره وقال اللهم اهده، فذهب إلى أبيه. رواه أحمد والنسائي. وفي رواية عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت ابنتي وهي فطعيم أو شبهه، وقال رافع ابنتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية، وقال اقعدي ناحية، فأقعد الصبية بينهما، ثم قال ادعوها، فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها. رواه أحمد وأبو داود. وعبد الحميد هذا هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير غلام بين أبيه وأمه. رواه أحمد بن ماجه والترمذي وصححه إلى آخره. هذا موضوع آخر يتعلق بالحضانة، وهو التخيير، وهذا يكون في الطفل إذا ميز إذا كبر. ولا متفقون أن الطفل كان صغير ومحتاج لأمه أن أمه أحق به، وهذا هو في الدلة على الحديث السابقة. الحديث السابقة دلت حينما تنازع جعفر مثلا إلى آخره أن الطفل كان صغير لم يبلغ سن التمييز، وفي حاجة إلى أمه من رضاع وعناية خاصة فيه، فإن أمه حق به. لكن إذا كبر وصار في سن التمييز ويعرف، فحينئذ يخير بين أمه وأبيه. وهذا طبعا كما قلنا هو عند التنازع. أما لو كان الواحد تنازل أحد مع الآخر خلي عندك وعند أمك وعند أبيك، ما في إشكال، إنما الكلام عند الخصومة وعند التنازع. فقال خير غلاما بين أبيه وأمه، يعني يخير أيهما تريد. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، يعني أن الابن كبير، الولد كما تلاحظون كبير، يعني كأنه يعني في السن السابعة والثامنة، لأنه يأتي بالماء ويخدم. فقد تقول قد سقاني من بئر أبي عنبة، يعني أنه كبر بحيث أنه استطاع يذهب إلى البئر ويأتي بالماء ويخدمني، وقد نفعني فأنا محتاجة إليه. وبئر أبي عنبة هذه بئر في المدينة، قيل أن تبعد ميل على جهة المدينة، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بدر مر بها، قيل إنه وقد نفعني، يعني أنه صار كبيرا بحيث هي محتاجة إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استهما عليه،
يعني قرعة، استهما يعني أضرب القرعة. فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ يعني من ينازعني فيه، ومن يزعم أنه أحق مني به أو أحق به مني؟ يحاقني ما يخاصمني أو ينازعني في الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للطفل: يعني هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت. فأخذ بيدي أمه فانطلقت به. ولهذا قال بعض العلماء إنه يخير، إذا كان مميز يخير أيهما. لكن الذي يبدو والله أعلم أن الذي يراعى مصلحة الطفل، لأن أحيانا الطفل قد يكون اختياره أيضا يعني قد يختار الله، هو يختار العبث واللعب وعادة إذا كبر يعني قد يستطيع التمرد على أمه بينما لا يتمرد على أبيه. ففي السن الصغر الرعاية الطفولة والحضانة للأم، لكن إذا كبر يحتاج في فترة التعليم والتوجيه والتربية التعليمية، هذه يكون الأب فيها أقدر. وأحيانا إذا كان الأب مثلا مفرط أو مهمل أو كثير الأسفار أو لا يكترث، أيضا ينظر في مصلحة الطفل. قد يكون عند أمه، بعض الأمهات تكون حازمة وصارمة وأكثر متابعة. فالذي يبدو والله أعلم أن الذي يراعى في هذا مصلحة الطفل، عند الخلاف يراعى مصلحة الطفل. حتى قال بعض العلماء: ولو كانت متزوجة، ولو كانت. فرواه أبو داود وكذلك النسائي ولم يذكر، فقال استهما عليه. وليحمل معناه، لكنه قال فيه: جاءت امرأة قد طلقها زوجه، ولم يذكر فيه قولها: قد سقاني ونفعني. وعن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جدي أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ، قال فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ها هنا والأم ها هنا ثم خيره. يعني أنه فرق، جعل الأب في جهة والأم في جهة. لما تنازعوا، طبعا الأم كافرة، الأم كافرة والأب مسلم، ومع هذا لم يجعله في رعاية أبيه المسلم مدام صغيرا، لأن قد الأمر لا يختلف من حيث الشفقة والحنو والحرص على المصلحة، لكن طبعا هو مسلم ويعتبر مسلما، ويخيف على إسلامه فإنه لا يجعل عندها إذا خيف على إسلامه. أما مجرد رعاية وعناية، هذا هو الذي ذكره العلماء في شرح هذا الحديث. فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ها هنا يعني في جهة، والأم ها هنا يعني في الجهة الأخرى، ثم خيره وقال: اللهم اهده. يعني طبعا في مسلم في كافر ومسلم، فالرسول دعا في الهداية أن يضع الله في قلبه ميولا إلى أبيه، فذهب إلى أبيه، يعني أجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والنسائي. وفي رواية عبد الحميد جعفر قال: أخبرني أبي عن جدي رافع ابن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: ابنتي وهي فطيم أوشبه، يعني إنها كبرت وتجاوزت سن الطفولة أو سن الحاجة الشديدة إلى أمها. وقال رافع: ابنتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقعد ناحية، يعني جهة، وقال لها: أقعدي في الناحية الأخرى. فأقعد الصبية بينهما، يعني في الوسط، فالأم هنا والأب هنا، ووضعها في الوسط حتى ينظر إلى أيهما تتجه. ثم قال: ادعواها. فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها. فمالت إلى أبيها فأخذها. رواه أحمد وأبو داود إلى آخره. إذن هذا دليل على أقوال بالتخيير، وأن الطفل يخير بين أيهما يذهب، إلى أمها أو إلى أبيه في حالة التنازع. لكن إذا تزوجت، عن الحديث السابق، ما لم تنكحي ليس في تخيير، جمعا بين الأحاديث، فإن تزوجت فإنها لا حق لها. وكما قلنا، الذي يبدو أن المراعى هو مصلحة الطفل، وكل التعليلات التي ذكرت بخاصة في قولها إن بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له شقاء، تدل على أنواع من التعليل كما قلنا التي تشير إلى أن المراعى هو مصلحة الطفل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الموضوع يطلبنا في الفرق بين الفتوى والقضاء، جيد، أقرأها إن شاء الله، ويبدأ أيضا العدد جيد كذلك، جزاكم الله خير.
وأرجو أن يكون كذلك العمل جيد. والله يبدو أنه في عناية كما يبدو في الكتابة والترتيب ويبدو فيه يعني أكعاف الحل رجعها إن شاء الله. لماذا قال علي رضي الله عنه أحق بها هي ابنة عمي مع أنه وجعفر في ذلك سواء، إلا أن جعفر له زيادة قرابة، لاحظ أن خالتها ثلاثة جعفر، فما حقية علي في قولي أنا أحق بها؟ لا ما يبدو هم متساوون يعني جعفر وعلي، نعم جعفر أبي طالب وعلي أبي طالب في هذا متساوون لأنهما أخوان، والبنت هي بنت عمهما، لكن هي أنا أحق بها يعني ما يبدو أنه يعني زيادة أو فيه زيادة حقية في على جعفر، ولهذا جعفر قال أنا أحق بها وخانتها تحتي، فما يبدو أن هناك يعني ميزة، ما أعرف أن في ميزة عن علي، الميزة لعلي عن جعفر في هذا الباب. الله أعلم، صلى الله على محمد.